صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أدب الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. القول الثاني من الأقوال هو القول بجواز إعطاء الشعل في مقابل الحكم بالحق، والكلام فعلا في أدلة هذا القول، وقد استدل له كما أفاد شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بدليلين. الدليل الأول هو الأصل، ويراد به في المقام إما أصالة البراءة وإما أصالة الحلية. إذ أننا نشك في أن هذا الفعل الذي هو إعطاء البذل والجعل هل هو حرام أم ليس بحرام، فمقتضى الأصل هو الحلية، إلا أن بعض المعاصرين رحمه الله في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة قال الأصل في الأفعال وإن كان هو الحلية ولكن الأصل في المعاملات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر، إلا أن يراد بالأصل عمومات أدلة العقود. فأشار بكلامه هذا إلى أن المقام مقام معاملة، فلا يصح التمسك بأصالة البراءة لأن الأصل في المعاملات هو الفساد، إذ أن هذه معاملة ولا نعلم أن هذه المعاملة صحيحة أم ليست بصحيحة، فيتمسك بأصالة الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر، إلا أن يقال بأن المراد من الأصل عمومات أدلة الوفاء بالعقود، إذ أن هذه معاملة نشك في صحتها، وبعبارة أخرى هذا فعل صحيح لم يثبت لنا من قبل الشارع أنه منهي عنه، حينئذ هذا الفعل الصحيح نطبق عليه عمومات أدلة الوفاء بالعقود. وهو عندما قال إلا أن يراد بالأصل عمومات أدلة العقود أشار بذلك إلى كلام لم أعثر عليه إلا في كلمات الشيخ التبريزي عليه الرحمة، حيث قال القضاء عمل محترم فيصح أخذ المال عليه كما هو مقتضى مثل قوله أوفوا بالعقود المعبر عنه بالأصل. وعلى هذا فالشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية يصور بأن إعطاء المال في مقابل الحكم بالحق معاملة قائمة بطرفين، الطرف الأول هو القاضي، الطرف الثاني هو المتحاكم، والقاضي يبني على أن لا يحكم بالحق إلا أن يقدم له بال، إلا أن يبذل له مال يشترط ذلك، والمتحاكم يلتزم له بذلك، فحينئذ هل تصح هذه المعاملة أم لا تصح؟ يقول الشيخ التبريزي: القضاء فعل صحيح في حد نفسه، وبما أنه عمل صحيح له أن يتقاضى عليه أجران، فإذا كان له أن يتقاضى عليه أجران حينئذ إذا طلب الأجر تكون هذه المعاملة مشمولة لأدلة لزوم الوفاء بالعقود، وهذا هو المعبر عنه بالأرض.
بس ماذا بذل القاضي على أي أساس يأخذ المال؟
لقضاء
بذل الحكم الفقهي.
أي نعم.
أنه في الحاج تعاليم الحاج أو في القضاء، يعني أخذ المال بإزاء تعليم الأحكام يستشكلون.
ما يخالف، خليه يستشكلون، مش عليه. ما يخالف،
هم نفس الشيء.
ليش نفس الشيء؟
بإزاء تعليم أو بإزاء بدل حكم أو
لما نفس الشيء؟
متحدون يبدل الحكم ويبدل الحكم الشرعي فيما تعلمه، يبدل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي.
هم مطلق بذل الحكم الشرعي لا يجوز البذل، مطلق البذل تجاه بيان الحكم الشرعي لا يجوز. فلتكن وظيفة
شرعية،
فلتكن وظيفة شرعية على بعد ذلك.
بذل الأمر واجب عليه الإنسان، يجوز أن يأخذ
ما المانع؟
هذا تكليف من قبل الباري، أن يأخذ من تكليف من قبل الباري أن يفعل هذا الأمر.
طيب، فأنا لو اشترط أن لا أفعل هذا الفعل إلا أن تعطيني مالا، ما المحذور في ذلك؟ غاية ما في الأمر أنني لو لم أبذل أكون مأثوما. تمام، تقولون تكليف، تكليف متعين. غاية ما في الأمر أنني لو لم أبذل، يعني لو لم أعلم أكون مأثوما، صحيح أم لا؟ ولكنني لو قلت لكم بأنني لن أبذل بغض النظر عن تكليفي إلا أن تعطوني شيئا، ما المحذور في هذا الاشتراك؟ في مقابل عمل صحيح أو لا شيخنا؟ في مقابل عمل محترم أم لا؟ في مقابل عمل محترم، العمل المحترم يصح أخذ المال بإزالته. ما أفاداه رحمهم الله تعالى من التعبير عن أدلة الوفاء بالعقود بالأصل في نفسه وجيه، إذ أن المتعارف في ألسنة الأصوليين كما أشار إلى ذلك صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية في بداية القوانين، أن الأصل عندهم يستخدم بمعان أربعة. المعنى الأول، يستخدم الأصل بمعنى الظاهر، ويريدون به الأصول المرادية كأصالة الحقيقة وما شاكلها من الأصول المذكورة في محلها التي تحدد ظاهر الكلام بناء على بل نظرية قدماء الأصوليين فيما يرتبط بالأصول الخمسة أصالة الحقيقة وما شاكلها. المعنى الثاني للأصل عندهم هو الدليل، ويريدون به ما يستدل به على الحكم من آية أو رواية، فما يستدل به من آية أو رواية وعبر عنه بالأصل، وهذا هو مراد الشيخ التبريزي قدس الله نفسه عندما قال إلا ماذا بل أوفوا بالعقود المعبر عنه بالأصل، إشارة إلى هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث للأصل عندهم القاعدة، ويريدون بالقاعدة القاعدة الكلية المستنبطة من الأدلة المقررة، نظير أصالة الصحة مثلا، فإن أصالة الصحة يعبرون عنها بالأصل وقد يعبرون عنها بالقاعدة. وهذه الاستعمالات للأصل علها مرت عليكم في اللمعة كثيرا، ففي بعض الأحيان يعبر صاحب اللمعة بالأصل يريد الظاهر، بعض الأحيان يعبر بالأصل يريد الدليل، في بعض الأحيان يعبر بالأصل يريد القاعدة، بحسب اختلاف الموارد هذا يتحدث. والمعنى الرابع للأصل عندهم هو الاستصحاب، فمتى ما عبروا بالأصل أرادوا من ذلك الاستصحاب. فإذا التعبير عن أدلة الوفاء بالعقود بالأصل في حد نفسه وجيه، إلا أنه قطعا ليس مقصودا في المقام. لماذا ليس مقصودا في المقام؟ لأننا في المقام لسنا نبحث عن الحكم الوضعي، وإنما نبحث عن الحكم التكليفي، أن إعطاء البذل في مقابل الحكم بالحق هل هو مشروع أم ليس بمشروع. في القول السابق بنينا على ماذا؟ بنينا على الحرمة، أن ذلك حرام، لا أنه ممنوع وضعا بل هو حرام، وكانت الروايات ظاهرة في الحرمة التكليفية كما مر علينا. فهنا عندما نبحث عن الحلية لسنا نبحث عن الحكم الوضعي في المقام، وأن المال الذي يبذله المتحاكم يخرج من ملكه ويدخل ماذا؟ في ملك القاضي، لسنا نبحث عن ذلك، أو أنه لا يدخل في ملك القاضي بحيث أن القاضي عليه أن يضمنه، نحن نبحث عن الحكم التكليف أنه يجوز أم أن المتحاكم لو أعطى يكون مأثوما وملعونا ويكون القاضي كذلك أيضا. فإذا كان المدار البحث هنا هو الحكم التكليفي، فالأصل الذي يتمسك به يدور بين أصالة البراء وبين أصالة الحلية، ولا معنى للتمسك بعمومات أوفوا بالعقود. والشاهد الذي يؤكد ذلك أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعد أن سينتهي من هذا البحث سيشرع بحول الله ماذا؟ في الحديث عن الحكم الوضعي في الصفحة 246 أو 49 عفواً من 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 هذه الطبعة من المكاسب، سيبحث عن الحكم الوضعي ويقول: ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده، إلى آخر كلامه الآتي إن شاء الله تعالى. إذن فالمراد من الأصل هنا هو أصالة البراءة وأصالة الحلية، ولا يرد على هذا الاستدلال كما عن شيخنا الشهيد قدس الله نفسه بأنه تمسك بالأصل مع وجود ماذا؟ مع وجود الدليل. لماذا لا يرد؟ لأن هذا إنما يتم في مرحلة لاحقة، يعني في مرحلة الجمع بين الأدلة. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي هنا ليس بصدد الجمع بين الأدلة، وإنما هو بصدد عرض أدلة كل قول. أصحاب هذا القول استندوا إلى ماذا؟ وأصحاب هذا القول استندوا إلى ماذا؟ القول بأنه مع وجود الدليل لا يمكن التمسك بالأصل. هذا لو كان التمسك بالأصل صادرا من شخصين قد تم الدليل لديه، وأما الشيخ الأعظم فإنه كان يفحص في أدلة الفرق ويرى بأن بعض من قال بالجواز تمسك بالرواية، بينما بعض من قال بالجواز تمسك ماذا؟ بالأصل لعدم نهوض الرواية عنده. وهو الآن بصدد جمع أدلة القوم ثم بصدد محاكمتها، فلا يرد هذا الإشكال في هذه المرحلة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أفاده الشيخ رواية حمزة بن حمران التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي في المعاني قائلا: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رحمه الله، وهذا من مشايخ الصدوق الموثقين، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن محمد بن سنان عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر. فقلت له: جعلت فداك إن في شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. والكلام في هذه الرواية سندا ودلالة. أما السند فهو موهون غاية الوهم، لكون أكثر رواته من المجاهيل، ابتداء بأحمد بن يحيى القطان، مرورا ببكر بن عبد الله وتميم بن بهلول وأبيه، وانتهاء بحمزة بن حمران الراوي المباشر للرواية، فإن كل هؤلاء من المجاهيل. فالرواية من ناحيتهم سندا في غاية الوهم. وأما دلالتان فتقريب الاستدلال بالرواية أن اللام في قول الإمام عليه السلام إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، هذه اللام في ليبطل يدور أمرها بين أن تكون لام الغاية والتعليل أو أن تكون لام العاقبة. فالإمام عليه السلام عندما يقول ليبطل به الحقوق، إما يريد أن يقول بأنه يستأكل بعلة أو لعلة أن يأكل أن يبطل الحقوق، وإما أن يريد أن يقول بأنه يستأكل بغير علم، بحيث أن العاقبة القهرية المترتبة على الاستئكال بغير علم والإفتاء بغير علم هي ماذا؟ هي إبطال الحقوق. فاللام إما هي لام العاقبة إما هي لام التعليل. فإذا كانت اللام لام التعليل، حينئذ تدل الرواية بوضوح على أن الاستئكال بغير علم لأجل إبطال الحق، يعني لأجل الحكم بالباطل، لا يجوز. وإن كانت اللام لام العاقبة فهي تدل على أن الإفتاء، يعني التصدي بعبارة أخرى، على أن التصدي للقضاء بين المتحاكمين بغير علم والاستئكال منهما ماذا؟ المؤدي لإبطال الحقوق، لأنه قضاء بغير علم، هذا لا يجوز. فعلى فالرواية إما أن تدل على أن الاستئكال بغير علم لا يجوز، لأنه بالعاقبة يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال الحقوق. وإما أن تدل على أن إبطال الحقوق، يعني الحكم بالباطل، لا يجوز الاستئكال في قباله، بناء على أن اللام هي لام التعليل. وعلى كلا التقديرين فإن دائرة الحرمة في الرواية تدور مدار ماذا؟ تدور مدار الاستئكال بغير علم، إما لأجل إبطال حق، يعني الحكم بالباطل، وإما لأنه يؤدي إلى الحكم بالباطل. وعلى ذلك فما كان خارج هذه الدائرة ماذا؟ يكون حلالا، بنكتة الحصر في الرواية، لأن الرواية تقول هكذا: إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علمه. فحصرت الرواية الاستئكال المذموم بماذا؟ بالاستئكال بلي بغير علم ولا هدى، الذي يؤدي إلى إبطال الحقوق. ولكن هنا مداخلة تعرض لها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ودفعه، وبيان هذه المداخلة أن النكتة الأساسية التي يتكئ عليها الاستدلال بالرواية هي نكتة الحاصر، وكأن لسان الرواية يقول ماذا؟ لا يحرم الاستئكال إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون لإبطال الحق، هكذا يكون مضمون الرواية. لا يحرم الاستئكال بالعلم إلا إذا كان لإبطال الحق، وهذا معنى الحصر. إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق، معنى هذه الرواية ولسانها كأنه هكذا يقول: لا يحرم الاستئكال بغير علم، لا يحرم الاستئكال بالعلم عفوا، إلا أن يكون ذلك لإبطال الحق. فنكتة الاستدلال في الرواية هي نكتة ماذا؟ هي نكتة الحق. فإذا كانت هي نكتة الحاصر، إذن فالاستدلال بها على المدعى يعتمد على مفهوم الحاصر. لماذا؟ لأنه بمفهوم الحصر حينئذ يثبت أن الاستئكال بالعلم لغير إبطال الحق ماذا؟ لا إشكال فيه. فتكون الرواية دليلا على أن الاستئكال بالعلم لأجل الحكم بالحق بمقتضى مفهوم الحصر في الرواية، لا إشكال فيه. هذه هي نقطة الاستدلال في الرواية. على ذلك نقول بأن هذه النقطة إنما يصح الاستدلال على ضوئها بناء على أن الحصر في الرواية حصر ماذا؟ حقيقي. وأما إذا قلنا بأن الحصر في الرواية حصر إضافي فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. بيان ذلك أن الحاصر في الرواية يدور أمره بين أن يكون حصرا حقيقيا لجميع بالنسبة إلى جميع أفراد الاستئكار، وبين أن يكون حصرا إضافيا بالإضافة إلى فرد خاص من أفراد الاستئكار، وهو الفرد الذي ذكره الراوي في سؤاله. إذا كان الحصر حصرا حقيقيا بلحاظ جميع أفراد الاستئكار، كأن الرواية هكذا تقول: لا يحرم الاستئكال مطلقا بالعلم بجميع أفراده إلا لإبطال ماذا؟ إلا لإبطال حقه. على ذلك بمقتضى مفهوم الحصر أن جميع أفراد الاستئكار ما سوى هذا ماذا؟ جائزة. ومن ذلك الاستئكال بالبذل الذي يبذله المتحاكم للقاضي، فيكون جائزا ولا إشكال فيه إذا كان لأجل الحكم بالحق. وأما إذا بنينا على أن الحصر حصر إضافي بالإضافة إلى الفرد المذكور في سؤال السائل، وهو ماذا؟ الفرد المذكور في سؤال السائل هو هذا: إن في شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم، إلى أن قال: فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام. إذن هنا فرد خاص من أفراد الاستئكال افترضه السائل، وهو الاستئكال الذي يكون عن طريق البر والصلة والإكرام، لا مطلق الاستئكال. الذي افترضه السائل هو الاستئكال الذي يكون عن طريق البر والصلة. فالإمام عليه السلام عندما قال إنما المستأكل بعلمه ليس ناظرا إلى جميع أفراد الاستئكار، وإنما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى خصوص هذا الفرد الذي هو الاستئكال ماذا؟ عن طريق البر والصلة. فيقول الإمام عليه السلام: لا يحرم الاستئكال الذي يكون عن طريق البر والصلاة إلا أن يكون ماذا؟ لإبطال حق. إذا كان لإبطال حق هذا الاستئكال لا يجوز، فحينئذ هذه الرواية غاية ما يدل عليه المفهوم فيها لو تم، هو أن الاستئكال بالبر والصلة، لا مطلق الاستئكال، أن الاستئكال بالبر والصلة والإكرام ماذا؟ إذا لم يكن لإبطال الحق فهو جائز. وأما الفرد الآخر من الاستئكال وهو الاستئكال بالبذل لا بالبر والصلة، فإن الرواية لم تنظر إليه لا سلبا ولا إيجابا، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على الحلية والجواز. إذن فصحة الاستدلال بالرواية إنما تتوقف على إثبات أن الحاصر في الرواية حصر حقيقي، وأما إذا كان الحصر حصرا إضافيا بالإضافة إلى الفرد الخاص الذي افترضه السائل في سؤاله للاستئكال فالاستدلال بالرواية ليس له وجه. وبما أن أمر الرواية يدور بين الحصر الحقيقي والحصر الإضافي فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، هذه هي المداخلة. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد دفع هذه المداخلة بكلمة واحدة فقال بأن هذا خلاف الظاهر. وأما لماذا هو خلاف الظاهر لم يبين ذلك، ولكن مراده قدس الله نفسه الزكية يبدو واضحا، إذ أن الأصوليين قد تسالمت كلمتهم على أن الأصل في الحصر أن يكون حصرا حقيقيا ولا يبنى على كون الحصر حصرا إضافيا إلا إذا قامت القرينة عليه. وفي المقام بما أنه لا قرينة على أن الحصر حصر إضافي فاحتماله ماذا؟ خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الحصر أن يكون حصرا حقيقيا. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في تقريب دلالة الرواية ثم في بيان المداخلة التي يمكن أن يتداخل بها وما أفاده في دفعها. وسيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد علق على كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بثلاثة تعليقات. التعليق الأول أفاد فيه أن الرواية ضعيفة السند وهذا فرغنا منه. التعليق الثاني نذكره نصا، وأنا أذكره نصا لغرابته. قال وثانيا أنها يعني الرواية مسوقة لدفع توهم السائل أن من تحمل علوم الأئمة عليهم السلام وبثها في شيعتهم ووصل إليه منهم البر والإحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه. هكذا السائل يتوهم أن ما يعطى برا وصلة للمعلم للناس فهو ماذا؟ استئكال. فأجاب الإمام عليه السلام دفعا لهذا التوهم بأن هذا ليس من الاستئكال المذموم، وإنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لإبطال الحقوق. وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا، الذي هو ماذا؟ ليس هؤلاء بمستأكلين أو ليس أولئك بمستأكلين، هذا هو مفهوم الحصر. وليس فيها تعرض لأخذ الأجرة على الحكم بالحق لا مفهوما ولا منطوقا. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول هنا حصر، إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علمه هذا حصر، لكن مفهوم هذا الحصر ما هو؟ مفهومه أن أولئك يعني الشيعة الذين بعلومهم يحصلون على البر والصلة ليسوا ماذا؟ ليسوا بمستأكلين، هذا هو المفهوم. فذكر المنطوق في الرواية وذكر ماذا؟ وذكر المفهوم. فحينئذ من يأخذ البذل في مقابل الحكم بالحق هذا ليست الرواية بناظرة إليه لا سلبا ولا إيجابا، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. خب لما نحن نقول بأن هذه المناقشة مناقشة غريبة أو بأن هذا التعليق تعليق غريب؟ لأن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر هذا التعليق ماذا قال؟ قال: وأما ما ذكره أخيرا، يعني الشيخ الأعظم، من كون الحصر ليس إضافيا فهو متين. فهذا التعليق الذي أفدته هو تأكيد لماذا؟ للحصر الإضافي. فأنت تقول بأن الحصر ناظر إلى ماذا؟ إلى خصوص ما افترضه السائل، بدليل أنك جعلت العقد السلبي وهو قوله ليس أولئك بمستأكلين هو ماذا؟ هو المفهوم. إذن فأنت ترى بأن الحصر ناظر إلى خصوص ما افترضه السائل، وبالتالي فإن المفهوم هو العقد السلبي المذكور في الرواية، وهذا هو عينه ما يدعيه أصحاب الحصر الإضافي، بحيث لا تكون الرواية ناظرة إلى من يحكم بالحق لا سلبا ولا إيجابا. فكيف نوفق بين هذين الكلامين؟ هم من ناحية نعلق على كلام الشيخ بما يؤدي إلى الحصر الإضافي، ومن ناحية أخرى نلتزم بأن دعواه أن الحصر سيضافيا متينون. هذا في غاية الغرابة منه قدس الله نفسه الزكية. هذا بالنسبة إلى تعليقه الثاني. تعليق الثالث الذي أفاده قدس الله نفسه وهو أيضا غريب كسابقه، قال: ولكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر، مقصوده الحصر. عندما قال: وأما ما ذكره أخيرا من كون الحصر ليس إضافيا فهو متينون، لماذا متينون؟ قال: ولكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر كما أفاد الشيخ الأعظم، بل من جهة أنه لا معنى للحصر الإضافي في قبال الحصر الحقيقي. غاية الأمر أن دائرة الحصر تختلف سعة وضيقا. فهو يقول قدس الله نفسه الزكية بأن الحصر الإضافي لا معنى له في قبال شيء اسمه الحصر الحقيقي، بل كل ما في الأمر أن دائرة الحصر تختلف من حيث السعة والضيق. نقول بأن الحاصر يراد به ماذا؟ يراد به بحسب مقام الثبوت، يراد به الاختصاص. حصر يعني اختصاص. وفي مقام الإثبات يعبر عن هذا المعنى الثبوتي ببعض المفردات، كمفردة إنما، كمفردة إلا، كمفردة فقط. يعبر بهذه المفردات عن ماذا؟ عن ذلك المعنى الثبوتي الذي هو ماذا؟ الذي هو الاختصاص. هذا المعنى الثبوتي الذي هو الاختصاص ينتزع من أي شيء؟ متى يقال أن هنالك حصر؟ ينتزع هذا المعنى الثبوتي من ثبوت لشيء لشيء وانتفائه عما عداه. إذا ثبت للشيء لشيء وانتفى عما عداه ينتزع من ذلك المعنى الثبوتي وهو الاختصاص الذي نعبر عنه بإلا أو إنما أو ما شاكل ذلك. غاية ما في الأمر أن انتفاء ثبوت شيء لشيء عما عداه تارة يكون هذا الانتفاء عن جميع ما عداه فيعبر عنه بأنه حصر ماذا؟ حقيقي. وتارة يكون عن بعض ما عداه وبالإضافة إليها فيعبر عنه بأنه حصر ماذا؟ حصر إضافي. وهذا هو ما يذكره الأدباء والأصوليون تفسيرا لحقيقة الحصر الحقيقي والإضافي. وعليه فما أفاده قدس الله نفسه الزكية من أن الحصر إضافي لا معنى له في مقابل الحصر الحقيقي، وإنما تختلف دائرة الحصر سعة وضيقا، ونفسه ما يذكره الأدباء والأصوليون، ولا فرق بين ما أفاده وأفادوه. فلذلك هذا التعليق أيضا من أنه لا معنى للحصر الإضافي أيضا في غاية الغرابة منه. إذن فإلى هنا ثبت بأن الحصر في الرواية بناء على كونه حصرا حقيقيا تدل الرواية على المدعى. والصحيح في مناقشة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن يركز على هذه الجهة، وهي أن الحصر في الرواية ماذا؟ ليس حصرا حقيقيا، بل هو حصر إضافي مضافا طبعا إلى ضعف السند. وكيف يبين ذلك؟ يبين ذلك بهذا البيان، وهو أن الأصل في الحاصر وإن كان هو أن يكون حصرا حقيقيا ولا يصار إلى كونه حصرا إضافيا إلا بقرينتين، هذا نسلم به، إلا أننا ندعي أن القرينة موجودة في المقام. ما هي القرينة؟ القرينة هي هذا، هي أن المتكلم متى ما تكلم بكلام واستخدم فيه أداة من أدوات الحاصر، فإنه متى ما صرح بالجزء السلبي بالعقد السلبي لكلامه يعلم من ذلك أن الحصر حصر إضافي. فمثلا لو قال المتكلم هكذا: إنما العلماء الفقهاء، وسكت، نقول بأن مقتضى الحصر أن يكون الحصر حقيقيا، وهو ماذا؟ وهو أن عنوان العلماء منحصر بخصوص الفقهاء فقط ولا ينطبق على جميع من عداه. وأما لو قال المتكلم ماذا؟ إنما العلماء الفقهاء وليس الأطباء، فإذا صرح بالجزء السلبي بالعقد السلبي يعلم أن الحصر حصر ماذا؟ إضافي. فحصر عنوان العلماء في الفقهاء بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى الأطباء، لا بالإضافة إلى جميع من سواهم. وهذه قرينة منبهة على أن الحصر في الكلام حصر إضافي، وهذه القرينة متوفرة في المقام، إذ أن الإمام عليه السلام مضافا إلى أنه قد استخدم أداة الحصر في كلامه صرح بالعقد السلبي في كلامه، فقال: ليس أولئك بمستأكلين. فهذا التصريح بالعقد السلبي منبه على أن الحصر حصر إضافي، وإذا كان الحصر في الرواية إضافيا لم يتم الاستدلال بها. فإلى هنا تبين بأن الرواية ساقطة سندا، ضعيفة دلالة، لا يصح الاستدلال بها على القول الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.